الحياة علما، فتفيض أرواحنا شوقا لنقله لكم في بودكاست فيد.
أدركت على مدى السنوات القليلة الماضية أن فكرة السينما التي كبرت معها، تلك السينما الموجودة في الأفلام التي عرضتها لك منذ أن كنت طفلة، وتلك التي كانت مزدهرة عندما بدأت صناعة الأفلام تقترب من النهاية. لست أشير على الأفلام التي تمت صناعتها، أنا أشير إلى ما هو قادم في المستقبل. لا أقصد أن أكون بائساً، لا أكتب هذه الكلمات بروح الهزيمة، بل على العكس أظن بأن المستقبل مشرق. كانت هذه رسالة المخرج الكبير مارتن سكورسيزي لابنته، والذي كان يقصد فيها أن فن السينما بمعناه التقليدي يقترب من نهايته.
ذات ليلة عائلية محفوفة بالدفء، كنت أجلس برفقة والدي في غرفة التلفاز، فشد انتباهنا فيلم يعرض على إحدى القنوات الفضائية، وبينما نحن مندمجون ومشدودو الأعصاب لما سيحدث في اللقطة القادمة، كانت بين كل دقيقة وأخرى تفسد الإعلانات متعتنا. توقفت لبرهة وتذكرت أنني مشتركة في قاعدة نتفليكس، وليس هناك ما يدعوني لأصبر على كم الإعلانات الهائلة، أو حتى لأحجز تذكرة لكي أرى فيلماً.
لماذا نتفليكس؟ سؤال طرحته على الأستاذة بدرية العبيد، كاتبة وأكاديمية سعودية، وسألتها أيضاً عما إذا كنا متأخرين جداً في افتتاح دور السينما، ففيما نحن بصدد افتتاح السينما في بقية المناطق، هل سيكون العالم قد أطفأ الأنوار عن تلك الدور؟
إجابة على هذا السؤال، فإن لماذا نتفليكس؟ الحقيقة نتفليكس جاء حول العالم، وجاء بالذات في السعودية لكي يشبع احتياجات جمهور شاب أغلبهم ممن ينطبق عليهم مسمى السكان الأصليين للعالم الافتراضي أو الديجيتال نيتيفز، الذي كان سابقا كان يتم إشباعه عن طريق مواقع القرصنة تورنت وغيرها، نظرا لعدم وجود مسارح أو شاشات للسينما مرخصة في السعودية. من المهم جدا أن نذكر أنه بالرغم من انعدام السينما في السعودية، إلا أن نفس السعوديين سواء الجيل الشاب منهم أو حتى الجيل السابق لذلك، أنهم استطاعوا يعني المناورة على هذا الواقع، إما يعني مثلا عن طريق حضور السينمات مثلا حوالين العالم. يعني سابقا كنا نشبع هذا الاحتياج عن طريق مثلا سينمات البحرين أو غيرها مثلا من دول الخليج المجاورة، أو ببساطة عن طريق عمليات القرصنة أو عن طريق تورنت. فبالتالي فعليا يعني من المذهل جدا أن نشوف هذا المجتمع اللي ما كان عنده لا سينما ولا غيره، أن ثقافة السينمائية عالية جدا، يعني أصبح فعليا مثل غيره. فيعني ربما شكرا لمواقع القرصنة من جهة أخرى، لكن برضو يعني نتفليكس فعليا جاءت لكي تسد هذا الاحتياج. ويعني مثل ما يذكر صاحب كتاب الثورة الرابعة، أنه شبكة نتفليكس أو خدمة نتفليكس فعليا أنها أدت إلى انخفاض القرصنة على تورنت حوالين العالم، ليس فقط في السعودية، حوالين العالم بنسبة 30%. أيضا نتفليكس كمان ليس فقط أنها يعني شبكة قانونية وغيرها، أنها كمان برضو أصبحت منصة حتى للمنتجين السعوديين أنهم فعليا ينتجون عليها وأنهم يبثون عليها روائعهم السينمائية. فهذا يعني أدى إلى أن نتفليكس لم تحدث فقط ثورة يعني على 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 مستوى المتلقين أو على مستوى المشاهدين، بل حتى على مستوى المنتجين وعلى على على مستوى صانعي المحتوى. حتى لو تم فتح السينمات الآن في السعودية، لا أعتقد أنها سوف تسحب البساط من نتفليكس. فنتفليكس على قد ما هو متعدد ومتنوع، على قد ما هو أيضا نفس الطريقة ثوري في من يعني من ناحية أنه يمثل خدمة الأون ديماند تي في أو التلفزيون تحت الطلب. فيعني هذه الخدمة فعليا جعلت من نتفليكس استثنائيا ويعني مختلفا تماما عن بيئة السينما العادية. طبعا هذا لا يعني ابدا انه نتفليكس انه سوف يسحب البساط من التقليد السينمائي كله، لانه في النهايه السينما سوف تظل ثقافه حوالين العالم، ولن لا اعتقد ابدا انه لا الان ولا لاحقا سوف يتم اطفاء الشاشات في السينمات. لكن نتفليكس سوف يأتي معه بتغييرات ثقافية جديدة، تغييرات حتى في التقليد، في يعني في تقاليد البث السينمائي حول العالم، بالإضافة إلى أن نتفليكس نفسها أصبحت تقوم بإنتاج موادها الفيلمية. فنعم هذا ما أعتقده بخصوص نتفليكس، وأيضا ستطرق علاقته بالجمهور السعودي.
وداعا نتفليكس، مقالة كتبها ستيف جولزفاك تحدث فيها عن تجربته في استخدام نتفليكس، ولماذا قرر أن يلغي اشتراكه بعدما كان عميلا مخلصا لها ولمدة 13 عاما، وذلك يعود للتغيير المفاجئ لأجندة نتفليكس بعد الصفقة التي عقدت بين مسؤول المحتوى في نتفليكس وبارك أوباما الذي يحمل الفكرة اليساري. بعدها أنتجت نتفليكس أضعاف إنتاجها السابق بأجندة مختلفة تماما. من أهم التغييرات التي طرأت على المحتوى أنه أصبح إنتاجها مركزا بشكل أساسي على فئة المراهقين والشباب من سن 12 وحتى 25، وكما أصبحت أيضا تحمل طابع السوداوية، الاكتئاب والأفكار الانتحارية، واختيار موسيقى تصويرية تحمل كلمات سوداوية وتشاؤمية، وتمثيل الفكر السياسي اليساري كالتحرر والفردانية، واستخدام الشتائم كعنوان لبعض المحتويات، وأيضا تبرير الجرائم المعلوماتية كالمطاردة الإلكترونية.
وهناك هجوم آخر من نوعه ضد شبكة نتفليكس، فقد اصطدمت مع إدارة مهرجان كان السينمائي في عام 2017 حينما أعلنت مشاركة 2 من أفلامها داخل المسابقة الرسمية دون عرضهم في دور السينما باعتبارها شيء من الماضي، مما أدى لشن هجوم عليها حتى منعت من عرض أفلامها من المشاركة في الأعوام القادمة. أبرز الغاضبين كان رئيس لجنة التحكيم، وعندما استفسر عن سر غضبه أفاد قائلاً: لا مكان لنتفليكس في مهرجان كان. وأضاف بأسلوب ساخر أن نتفليكس تستخدم وسائل لعرض أفلامها أصغر من الكرسي الذي أجلس عليه، وأضاف بأنه لابد من المحافظة على السينما وحفظ هذا التراث وتعليم قيمة الشاشة الكبيرة للأجيال القادمة. وكان لهذا التخبط ما بين المحافظة على تقاليد الماضي أو النظر إلى المستقبل أثر على صناع السينما وعدد من النجوم الذين أبدوا اختلافاً كبيراً ما بين مؤيد ومدافع ومعارض بشروط. الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث على سبيل المثال كان من المدافعين عما تقوم به شبكة نتفليكس، ويرى أن هذا لا يقطع الصلة بين المشاهد ودور السينما، فلكل منهما شكل ترفيهي مختلف عن الآخر. فمع من تتفقون؟ نتمنى أنكم استمتعتم معنا، وآخر ما نشيد به حديثنا يجب أن نكون مشاهدين على قدر عال من الوعي، فإن بث الأفكار المعارضة وبصفة مستمرة تجعلها ذات قابلية للألفة.